الدليل الأول يتنع مع جوابه ورده. كنا نبقى في الدليل الثاني، الدليل الثاني على ما تذكرت نفسنا حفظ الدليل وتوقفنا إلى حد الجواب. كان حاصل الدليل الثاني هو أن ترك أحد الضدين مقدمة للضدين، ترك الإزالة مثلا، ترك إزالة النجاسة عن المسجد مقدمة لفعل الصلاة، بما إذا كان متضادا بالنسبة إلى من لا يستطيع أن يجمع بين الصلاة وبين إزالة النجاسة عن المسجد، فسيكون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده، ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة مثلا. إن كان كذلك نطبق فكرة وجوب مقدمة الواجب، الوجوب الغيري مقدمة الواجب، فنقول بأنه ترك الإزالة سيجب بالوجوب الغيري لأنه مقدمة لفعل الصلاة، فلكي يصلي لا بد له أن يترك الإزالة، فترك الإزالة سيصبح واجبا بالوجوب الغيري. وبعد ذلك المقدمة الثالثة قال بأنه إذا وجب ترك الإزالة سيحرم فعل الإزالة، تطبيقا لفكرة أن وجوب الشيء يستلزم حرمة ضده العام، والضد العام هو النقيض، فنقيض الترك هو الفعل، فإذا وجب ترك الإزالة حرم نقيضه، يعني حرم فعل الإزالة، وبذلك نتوصل إلى حرمة الضد الخاص، حرمة الإزالة التي هي ضد حاصل للصلاة. قلنا أنه هذه المقدمة الثالثة ليست ضرورية، بل بالإمكان أن نكتفي بنتيجة المقدمتين الأوليتين، نكتفي بوجوب ترك الإزالة، ليس من الضروري أن نثبت حرمة الإزالة، حرمة فعل الإزالة، بل بالإمكان أن نكتفي بإثبات وجوب ترك الإزالة، بالإمكان أن نكتفي بهذا المقدار، كما أنه ليس من الضروري إثبات الوجوب الغيري على مستوى الجعل الاعتباري للحكم، بل من الممكن أن نكتفي بالوجوب الغيري على مستوى المبادئ، على مستوى المبادئ يعني تسري من وجوب الصلاة إلى مقدمة الصلاة وهو ترك الإزالة، فترك الإزالة يصبح محبوبا وإن لم يجعل له وجوب شرعي جديد، لكنه يصبح محبوبا للمولى، ترك الإزالة يصبح محبوبا، فيمكن الاكتفاء بهذا المقدار، فيبقى تقييم هذا الدليل منوطا بالمقدمة الأولى، لو صحت المقدمة الأولى صح هذا الدليل، ولو بطلت المقدمة الأولى بطل هذا الدليل. المقدمة الأولى وهي عبارة عن أصل المقدمية، هل نؤمن بالمقدمية أو لا نؤمن؟ أن ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده، ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة، هل نؤمن بهذه المقدمية؟ هل أن هذه المقدمية صحيحة أو لا؟ الآن نأتي إلى مقام الجواب. الجواب الأول عن هذا الدليل يقول بأن ترك أحد الضدين ليس مقدمة لضده لفعل ضده، والبرهان الذي أقيم على ذلك باطل، لأن البرهان الذي أقاموه على كون ترك أحد الضدين مقدمة لفعل ضده كان عبارة عن أن المانع عدم المانع من أجزاء العلة، لأن العلة مركبة دائما من ثلاثة عناصر، وهي المقتضي والشرط وعدم المانع. فإن كان عدم المانع أحد أجزاء العلة فهو يعني مقدمة لتحقق المعلول. فلأجل تحقق فعل الصلاة لا بد وأن تتم العلة، لا بد وأن يحقق العلة. والعلة مركبة مثلا من بلي رغبة المصلي في الصلاة، شوقه في الصلاة، والشرط سماء الريشين اللي نصور الشرط اجعله شرطا في تحقق هذا الفعل من الإنسان الذي يشتاق. وعدم المانع عبارة عن شنو؟ عن عدم الانشغال بمثل الإزالة، هذا عدم المانع. إذا عدم المانع جزء علة لتحقق فعل الصلاة. إذا صار ترك الإزالة جزء علة لتحقق فعل الصلاة كان هذا يعني أن ترك الإزالة مقدمة للصلاة، لأن المقدمة هي ما يكون لها دخلا في العلية، ما يكون لها دخلا في تحقيق الشيء. فترك الإزالة دخيل في تحقق الصلاة، هذا هو البرهان الذي أقاموه على مقدمية ترك أحد الضدين لفعل الآخر. نقول في هذا الجواب الأول أن هذا البرهان باطل، وذلك باعتبار أنه وإن كان من الصحيح أن عدم المانع دخيل في العلية جزء علة، لكن تعال ثبت المانعية. ما معنى المانعية؟ متى يصدق على الشيء أنه مانع حتى يكون عدمه دخيلا في العلية؟ المانع إنما يكون مانعا حقا فيما إذا كان يمكن اجتماعه مع المقتضي. إن كان المقتضي موجودا وجاء المانع منع عن تأثير المقتضي صدق عليه أنه مانع. أما إذا كان هذا المانع غير قابل للاجتماع مع المقتضي، إذن فمتى يمنع عن المقتضي؟ عند عدم وجود المقتضي يمنع عن تأثير المقتضي، المقتضي ما موجود حتى يمنع عن تأثيره. عند وجود المقتضي هذا المانع أصلا مستحيل أن يتحقق. المانع إنما ينسب عدم تحقق المعلول ينسب إلى وجود المانع فيما إذا كان المقتضي موجودا والمانع منعه عن التأثير، فعدم تحقق المعلول ينتسب إلى وجود المانع. مثلا هذا مثال عرفي لكنه معبر، هذا مثال يوضح الفكرة. هذا المثال ينقله السيد الحائري من الأستاذ المرحوم سيدي الشهرودي رضوان الله عليه. يقول سيدي الشهرودي رضوان الله عليه كان يمثل بمثال فوز من الماء شربة. إن كان هذا الكوز مثقوبا عندئذ، إذا كان هذا الكوز ممتلئ ماء وأضع يدي على الثقب يعتبر وضع الإصبع على الثقب مانعا عن سكب الماء، هذا مانع. وضع الإصبع على الثقب على ثقب الكوز يعتبر مانعا عن سكب الماء، لكن إذا كان هذا الكوز خاليا بطبعه، إذا كان هذا الكوز خاليا فأستطيع أن أضع يدي على الثقب أقول هذا أصبعي هو الذي منع سكب الماء، يصير؟ هذه ما اقتضاء السكت ما موجود، اقتضاء السكت ما موجود حتى يمنعه هذا المانع. وضع الاصبع انما يكون مانعا عن سكب الماء فيما اذا كان يوجد مقتضي لسكب الماء، اذا كان فيه الماء. اما اذا كان من الاساس خالي عن الماء فما معنى مانعية وضع اليد؟ وضع الاصبع على هذا السقف بعد لا يسمى مانعا. انما وضع الاصبع على السقف يسمى مانعا عن سكب الماء فيما اذا كان يوجد مقتضي لسكب الماء ووجود الماء في هذا الكوز. اما مع عدم وجود المقتضي لا يسمى المانع مانعا. المانع انما يكون مانعا فيما اذا اجتمع مع المقتضي. المانع انما يكون مانعا فيما اذا اجتمع مع المقتضي. اما اذا لم يجتمع مع المقتضي بعد المانع ما له دور. المانع ما له دور. لا ينسب عدم تحقق المعلول الى وجود المانع، لان المقتضي ما موجود من اصله. فيقال انما لم يسكب الماء لعدم وجود الماء فيه، لا لوجود المانع. لا يقال بانه انما لم يسكب الماء لانني وضعت اصبعي على الاصبع على الثقب، وانما يقال لم يسكب الماء اذ لا وجود للماء في هذا الكوز. إذن فالمانع إنما يكون مانعا فيما إذا اجتمع مع المقتضي، أما إذا لم يجتمع مع المقتضي فليس مانعا. زين، الآن نأتي إلى شيء غير قابل للاجتماع مع المقتضي أصلا فلا يكون مانعا أصلا. لا أصلا هذا لا يعتبر مانعا أصلا، لأنه لا يجتمع مع المقتضي نهائيا فلا يعتبر هذا مانعا. مثاله ما نحن فيه مورد بحثنا، لأنه بما أن هناك تنافي وتضاد بين فعل الصلاة وفعل الإزالة، إذن فالمقتضي الذي يدفعني ويحركني نحو فعل الصلاة يبعدني أيضا عن فعل الإزالة. إن كان لي رغبة وشوق نحو فعل الصلاة، نفس هذه الرغبة والشوق الذي يدفعني نحو الصلاة يبعدني عن فعل الإزالة. وعليه فإن كان المقتضي لفعل الصلاة موجودا ما راح يتحقق مني الإزالة، إزالة النجاسة. فإزالة النجاسة إذن لا تجتمع مع وجود المقتضي لفعل الصلاة، لأن المقتضي لفعل الصلاة أصلا يبعدني عن الإزالة. إذن فالفعل الإزالة لا يجتمع مع مقتضي فعل الصلاة. إذا كان فعل الإزالة لا يجتمع مع مقتضي فعل الإزالة مع مقتضي فعل الصلاة، إذن فالإزالة ليست مانعة عن فعل الصلاة، لأنه إن كان مقتضي فعل الصلاة موجودا فالإزالة ما راح تتحقق حتى تمنع، وإن كان المقتضي ما موجود فالإزالة مانعية الإزالة ستكون كمانعية إصبع اليد في حالة فراغ الكوز عن الماء. إن كان المقتضي لفعل الصلاة ما موجود، إن كان لا أرغب للصلاة فالإزالة هي التي تمنعني، ليست الإزالة هي التي تمنعني، لأنه ما عندي رغبة للصلاة، مقتضي فعل الصلاة ما موجود عندي، فليست الإزالة هي التي تمنعني. مانعية فعل الإزالة ستكون كمانعية الأصبع عن إراقة الماء في حالة خلو الكوز عن الماء. فإزالة النجاسة عن المسجد ليست مانعة لا في حالة وجود المقتضي للصلاة ولا في حالة عدم وجود المقتضي للصلاة، لأنه في حالة وجود المقتضي للصلاة ما راح تتحقق إزالة حتى تمنع، وفي حالة عدم وجود المقتضي للصلاة لا معنى للمانع لأنه مقتضي ما موجود مثل الكوز الفارغ، فلا معنى للمانعين. إذن فالإزالة ليست مانعة عن فعل الصلاة وعليه، فليس ترك الإزالة جزء من أجزاء العلة، لأنه إنما يكون ترك المانع جزءا من أجزاء العلة فيما إذا ثبت المانع يا أول. أولا إن ثبت أن هذا مانع عندئذ نقول أن عدمه أحد أجزاء العلة، أما إذا ظهر بأن هذا ليس مانعا فلا يصح القول بأن عدمه أحد أجزاء العلة. إذن فليس ترك الإزالة من أجزاء علة فعل الصلاة وعليه فلا تثبت المقدمية. وبعدم ثبوت المقدمية هذا البرهان يبطل. إن قلت كيف يمكن إنكار المانعية مانعية الإزالة عن فعل الصلاة رغم أننا نجري وجدانا وجود التمانع بينهما؟ المانعية ليس معنى التمانع، هذا لا يجتمع معنا يوجد التمانع بينهما، وجدانا نجد أن وجود التمانع بينهما، نجد أنه لا من أراد أن يصلي لا يستطيع أن يزيل النجاسة ومن أراد أن يزيل النجاسة لا يستطيع أن يصلي، هذا معنى التمانع. فإذا كيف يمكن إنكار المانعية؟ كيف يمكن إنكار لو لم يكن مانعا لاجتمع معه؟ لو لم يكن تكن الإزالة مانعة عن الصلاة لأمكن اجتماعها مع الصلاة، بينما لا يمكن اجتماعها مع الصلاة. إن قيل هكذا لكان الجواب بأن المانعية لا يعني التمانع، لا يعني عدم إمكان الاجتماع، عدم إمكان الاجتماع شيء، والمانع الذي يكون عدمه جزءا من أجزاء العلة شيء آخر. التمانع يعني عدم إمكان الاجتماع، التنافي بينهما، هذا معنى التمانع. والمانع بالمصطلح الفلسفي الذي يكون عدمه دخيلا في العلية ليس هو مجرد التمانع، بل المقصود بالمانع الذي يكون عدمه دخيلا في العلية جزء من أجزاء العلة هو المانع بالمعنى الذي وضحناه، يعني ما ينسب إليه انتفاء المعلول، ما ينسب إليه انتفاء المعلول، يعني أنه المقتضي يكون موجودا وهذا المانع يجتمع معه فيمنع عن حصول المعلول. المانع الذي يمكن اجتماعه مع المقتضي لكي يمنع عن تأثير هذا المقتضي في تحصيل المعلول، فالمعلول ما يحصل، وعدم حصول المعلول ينسب إلى وجود هذا المانع يسمى مانعا، مثل هذا يكون مانعا. أما مجرد الشيء الذي لا يجتمع مع المقتضي يمتنع اجتماعه، هذا التمانع ليس هو المانع المصطلح في الفلسفة الذي يكون عدمه دخلا في العلية. وعليه فترك أحد الضدين ليس مانعا عن فعل ضده إلا بمعنى التمانع بالمعنى اللغوي، وليس ترك أحد الضدين مقدم، ليس أحد الضدين مانعا بالمعنى الفلسفي الذي يكون عدمه دخلا في العلية. هذا هو الجواب الأول عن هذا البرهان. لاحظوا، ونجيب على هذا البرهان بجوابين. الجواب الأول يتكفل حل الشبهة التي صيغ بها البرهان وبيانه أن العلة مركبة من المقتضي والشرط وعدم المانع، فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، والشرط دخيل في ترشيح الأثر، في ترشح الأثر من مقتضيه. يمثلون للشرط بمثال اقتراب النار للورقة التي نريد إحراقها بالنار، فالنار مقتضي لإحراق الورقة، لاحتراق الورقة، والشرط في تحقق هذا التأثير هو اقترابهما. وعدم المانع عبارة عن عدم الرطوبة، أن لا تكون الورقة مرطوبة، فإذا اجتمعت هذه العناصر الثلاث احترقت الورقة. فالمقتضي هو السبب الذي يترشح منه الأثر، والشرط دخيل في ترشح الأثر من مقتضيه، والمانع هو الذي يمنع المقتضي من التأثير. ومن هنا يتوقف وجود الأثر على المقتضي والشرط وعدم المانع، وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع. متى ما لم يحصل المعلول، متى ما لم يحصل الأثر، تارة يكون عدم حصول الأثر لأجل عدم وجود المقتضي، وتارة يكون عدم وجود الأثر لأجل عدم وجود الشرط، وتارة يكون عدم وجود الأثر لأجل وجود المانع. يقول وعدم المانع ينشأ وينشأ عدم الأثر من عدم المقتضي أو عدم الشرط أو وجود المانع، ولكنه لا ينشأ، يعني هذا ضمير المانع يرجع، لكنه يعني لكن عدم الأثر، لكن عدم الأثر لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي. إن كان المقتضي موجودا فعندئذ يعقل انتساب عدم المانع، عدم التأثير، انتساب عدم الأثر إلى وجود المانع. ولكنه لا ينشأ، يعني لكن عدم الأثر لا ينشأ من وجود المانع إلا في حالة وجود المقتضي، لأن تأثير المانع إنما هو بمنعه للمقتضي عن التأثير. ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المانع، لأنه هذا سيكون من قبيل الكوز الفارغ عن الماء، فأضع أصبعي على السقف وأقول أنا الذي منعته عن سكب الماء، وهذا ليس صحيحا، لأنه ليس فيه ماء حتى يسكب، فليس أصبعي مانعا عن سكب الماء. ومع عدم وجود المقتضي لا معنى لهذا المانع، وهذا يعني أن المانع إنما يكون مانعا إذا أمكن أن يعاصر المقتضي لكي يمنعه عن التأثير، وأما إذا استحال أن يعاصره استحالت مانعيته. بعد مانعية ما لها معنى، استحالت مانعيته له، وبالتالي لا يكون عدمه من أجزاء العلة. وعلى هذا الأساس إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة، الصلاة وإزالة النجاسة متضادان، إذا لاحظنا الصلاة بوصفها ضدا لإزالة النجاسة عن المسجد، نجد أن المقتضي لها، يعني المقتضي لفعل الصلاة، هو إرادة المكلف، شوقه وإرادته نحو فعل الصلاة، ويستحيل أن تجتمع الإزالة مع إرادة المكلف للصلاة، لأنه إذا أراد الصلاة لم يرد الإزالة، إذا أراد الصلاة لم يرد الإزالة، فالإزالة لا تجتمع مع مقتضي الصلاة. وهذا معناه أن مانعية الإزالة عن الصلاة مستحيلة، لأن الإزالة لا تجتمع مع مقتضي الصلاة، ما دام لا تجتمع مع مقتضي الصلاة إذن ليست الإزالة مانعة عن الصلاة، فلا يمكن أن يكون عدمها أحد أجزاء العلة. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة، شنو؟ لا حالة منتظرة، ومع عدمها لا مقتضية، شنو لا حالة منتظرة؟ هذا بيه فالنقص فالعيب فالخلل، لا حالة منتظرة، شنو لا حالة منتظرة؟ أنا أحتمل كلمة ساقطة هنا مثلا من هالقبيل، لا حالة منتظرة غيرها غير الصلاة، أو لا حالة أخرى منتظرة، شيء من هذا القبيل، يعني مع وجود الإرادة للصلاة ليس من المتوقع حصول الإزالة، هذا المراد، ليس من المتوقع، ليس من المنتظر، ليس من المتوقع أن يتحرك نحو الإزالة، هنا ظاهر كلمة ساقطة، لا حالة أخرى منتظرة. مثلا إذا هالشكل تصح العبارة مع إنه قلت إنه مع، وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة أخرى منتظرة، لا حالة أخرى غير الصلاة، يعني ما رح يندفع نحو عمل آخر غير الصلاة. إن كان يريد الصلاة ما رح يندفع إلى عمل آخر غير الصلاة. وإن شئت قلت إنه مع وجود الإرادة للصلاة لا حالة منتظرة أخرى مثلا، أو لا حالة أخرى منتظرة. ومع عدمها، أما إذا لم يرد الصلاة مع عدم إرادة الصلاة لا مقتضية للصلاة ليفرض كون الإزالة مانعة عن تأثيره. إذا افترضنا أنه هو لا يريد الصلاة، إذا لا يريد الصلاة إذا لا معنى لأن نقول بأن الإزالة هي التي منعته عن الصلاة، لأنه هو لا إرادة له عن الصلاة. ما دام لا إرادة له للصلاة إذن بل المانعية بعد ما له معنى. فإن قيل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة؟ كيف تقولون بأن الإزالة ليست مانعة بينما نحن نجد بأن مانعيتها وجدانية، وجدانا نجد أنها مانعة على باعتبار أنه لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، بينما نجد لا تجتمع مع الصلاة. أن الإزالة مانعة، بل كيف تنكرون أن الإزالة مانعة مع أنها لو لم تكن مانعة لاجتمعت مع الصلاة، والمفروض عدم إمكان ذلك؟ كان الجواب أن هذا خلط بين المانعية بالمعنى اللغوي، يعني التمانع بينهما عدم الاجتماع، وبين المانعية بالمعنى الفلسفي الذي يكون عدم المانع دخيلا في العلية. يقول كان الجواب أن المانعية التي تجعل المانع علة لعدم الأثر، وتجعل عدم المانع أحد أجزاء العلة للأثر، إنما هي مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر، لا المانعية بمعنى التمانع، بل المانعية بمعنى مانعية الشيء عن تأثير المقتضي في توليد الأثر. وقد عرفت أن هذه المانعية إنما تثبت لشيء بالإمكان معاصرته للمقتضي. المانعية بمعنى مانعيتي عن تأثير المقتضي بهذا المعنى إنما يمكن فيما إذا اجتمع مع المقتضي، فيما إذا أمكن اجتماعه مع المقتضي. وأما المانعية بمعنى مجرد التمانع، هذا المعنى اللغوي بمعنى مجرد التمانع وعدم إمكان الاجتماع في الوجود كما هو في الضدين، فلا دخل لها في التأثير، فلا دخل لها في التأثير، إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى، بهذا المعنى من التمانع، يعني الشيئين اللذين لا يمكن الاجتماع بينهما، متى ما تم المقتضي لأحدهما نفس هذا المقتضي يقرب نحو هذا ويبعد عن ذاك. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشر وانتفى المانع، يقصد بانتفى المانع إن كان هناك مانع آخر غير هذا المضاد، إن كان هناك مانع آخر لا بد من انتفائه، عندئذ يؤثر هذا المقتضي مع شرطه مع انتفاء المانع، يؤثر في ماذا؟ يؤثر في تحقق هذا الضد وعدم تحقق ذاك الضد، يؤثر في عرض واحد. هذا المقتضي لو تحقق شرطه وانتفى مانعه لأثر في تحقيق أحد المتضادين وفي نفي الآخر في عرض واحد. لو تمت إرادتي للصلاة وتم شرطها إن كان فيها شرط، خب هسه هذا بحث فلسفي، أنه هذا في الأمور الاختيارية أصلا، هل الأمور الاختيارية هل تخضع للعدية أو لا؟ الآن السيد قاعد يماشي ويساير الأصحاب في فكرة تطبيق العلية على الأمور الاختيارية، بينما هو السيد الشيء لا يؤمن بتطبيق فكرة العلية على الأمور الاختيارية، يقول الأمور الاختيارية لا تخضع أصلا لموازين العلية. على كل حال الآن قاعد يساير الأصحاب على وفق ذوق الأصحاب قاعد يتكلم، بل يقول أنه المقتضي لفعل الصلاة إن كان موجودا مع شرطه مع انتفاء مانعه، مو المانع يعني الإزالة، المانع لو كان للإنسان مثلا ما مثلا يمنعه عن فعل هذا الرغبة، بل مرض مثلا، مرض هو يرغب أن يصلي لكن المرض يمنعه عن الصلاة مثلا، فإن حصل المقتضي وحصل الشرط وانتفى المانع لأثر ذلك في فعل الصلاة وعدم فعل الإزالة في عرض واحد، لأثر ذلك في فعل الصلاة وعدم فعل الإزالة في عرض واحد. إذ متى ما تم المقتضي لأحد المتمانعين بهذا المعنى مع الشاق وانتفى المانع عن تأثير المقتضي أثر أثره لا محالة. في من أثر أثره؟ في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر في عرض واحد، أثر أثره في وجود أحد المتمانعين ونفي الآخر، ونتيجة ذلك أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة في عرض واحد، ليس أحدهم مقدمة للآخر، أن وجود أحد الضدين مع عدم ضده في رتبة واحدة ولا مقدمية بينهما. الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور، هذا الدور الذي شرحناه في الحلقة الماضية، و يعني إن كنتم في بعضكم كانوا موجودين في الدورة الأخيرة التي درست الحلقة الثانية، رسمنا الدور على السبورة ووضحناه على السبورة بشكل واضح، وتوضيحه أيضا موجود في هامش الحلقة الثانية في طبعة مجمع الفكر الإسلامي، توضيح الدور موجود في الهامش تحت الخط. هذا أنه باعتبار إذا كان هناك مقدمية فالمقدمية لابد وأن تكون من كلا الطرفين، كما أن ترك الإزالة مقدمة لفعل الصلاة لابد وأن تكون ترك الصلاة أيضا مقدمة لفعل الإزالة. وإذا جمعنا ذلك مع القاعدة الفلسفية التي تقول بأن بل عدم العلة علة لعدم المعلول، عدم العلة نقيض العلة علة لنقيض المعلول، إذا جمعنا ذلك مع هذه القاعدة الفلسفية لا حصل الدور ببيان وضحناه في الحلقة الثانية، وموجود أيضا في الهامش تحت الخط في الحلقة الثانية في طبعة مجمع الفكر الإسلامي. الجواب الثاني أن افتراض المقدمية يستلزم الدور كما أشرنا إليه في الحلقة السابقة، فلاحظ وعليه فالصحيح أن وجوب شيء لا يقتضي حرمة ضده الخاص. الحمد لله رب العالمين.